فالقول الصحيح أن الرجل الذي ينفق أمواله في الحرام كيف يمنع من أن يبيع سيارته أن يبيع مزرعته وهو يحسن التصرف في المال؟ هذا القول الذي يقولون الذين يقولون بأن السفيه هو الذي يبذر أمواله في الحرام وينفق أمواله في الحرام هذا يحجر عليه، هذا لا، هذا قول مرجوح. واضح أيها الإخوة؟ طيب نعم، ولو ديدن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال في التصرفات المالية في البيع والشراء والإجارة، أما كونه ينفق أمواله في الحرام هذا لا يحجر عليه، إلا أن الحاكم المسلم بما أن الله أعطاه السلطة يعاقبه عقوبة تليق بذلك الفعل الذي يشعر. أما أنه يمنع، إيش معنى الحجر؟ يعني يمنع من كل التصرفات المالية، لا يبيع ولا يشتري ولا يستأجر ولا يأجر، هذا يعني هذا تضييق، تضييق ليس عليه دليل. بالنسبة للسفيه الذي يحجر عليه، السفيه هل يكون بالغا؟ نعم يكون بالغا، يحجر عليه من أجل السفه وليس من أجل الصغر، أما من كان صغيرا فإنه يحجر عليه من أجل ماذا؟ الصغر. واضح أيها الإخوة؟ طيب الصغير والسفيه يمنع من كل التصرفات المالية كبيرها وصغيرها؟ نعم، التصرفات اليسيرة لا مانع من أن يتصرف بها، من السفيه والصغير، كأن يشتري مثلا أشياء يسيرة، أما أن مثلا يبيع ويشتري في أشياء كبيرة كبيع مزرعة أو سيارة أو بيت فهذا محظور عليه. طيب هناك أتينا بحديث لابن عمر أنه لما بلغ 15 عاما في غزوة إيش؟ الخندق، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الرواية رواها من؟ البخاري ومسلم. وهناك رواية أخرى زيادة، رآني قد بلغت، هذه الرواية قلنا رواها من؟ الحاكم والدارقطني، لكن هذا خطأ، الذي رواها هو البيهقي وابن حبان، الذي رواها البيهقي وابن حبان. واضح أيها الإخوة؟ كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب إذن الذين يحجر عليهم كم؟ الصغير والسفيه والمجنون، نعم يتيم هو الصغير، نعم، والمريض مرضا مخوفا والمفلس. درسنا 4 واليوم ندرس الخامس الذي هو المفلس. طيب التفليس في اللغة مأخوذ من الفلس وهو أقل النقود، الفلس وهو أقل النقود قيمة. قال صاحب المصباح المنير، هذا في اللغة، أفلس الرجل أي صار ذا فلوس وذيوف بعد أن كان ذا دراهم، فهو مفلس وجمعه مفاليس. إذن المفلس مأخوذ من إيش؟ من التفليس، أي أن الرجل صار ذا فلوس، والفلوس هي النقود الصغيرة التي لا قيمة لها، لا قيمة كبيرة لها، هذا في اللغة العربية. في الاصطلاح المفلس هو من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله، هذا هو المفلس. واضح أيها الإخوة؟ طيب الآن أحكامه، أحكام المفلس. أولا لا يحجر على المفلس إلا إذا زادت ديونه على أو عن ممتلكاته، أما إذا تساوت فلا يحجر عليه. واضح أيها الإخوة؟ يعني الإنسان المفلس لا يحجر عليه إذا كانت إلا إذا زادت ديونه على ماذا؟ على ممتلكاته. مثلا الممتلكات التي يملك من بيت ومزرعة وسيارة ودابة وغنم وثياب وغير ذلك، هذه كلها مثلا 100,000، والديون 300,000، هذا ايش؟ هذا مفلس. اما اذا تساوت الديون 100,000 والممتلكات 100,000، او المال الممتلكات 200,000 والديون 100,000 فقط، فهذا لا يحجر عليه، وانما يطلب منه ماذا؟ تسديد الديون. فإن لم يسدد الديون فهذا الذي يعاقب. طيب ثانيا لا يحجر على المفلس إلا إذا طالب بذلك الغرماء أصحاب الديون ولو أفلس. ما دام الغرماء ما طلبوا ذلك لا يحجر عليه. من الذي يحجر عليه؟ نعم، الحاكم يعني القاضي هو الذي يحجر عليه. ثالثا يستحب للحاكم القاضي إشهار قرار الحجر حتى يتقي الناس التعامل معه، وخاصة في العصر الحاضر عن طريق وسائل الإعلام الجريدة يعلن القاضي الفلاني من محكمة كذا أن الشركة الفلانية التي يمتلكها فلان وفلان وفلان هذه مفلسة، لذا يمنع التعامل معها، لا تتعامل معها. واضح أيها الإخوة؟ رابعا يبيع الحاكم مال المفلس إلا ما لا بد منه من طعام وشراب ولباس وسكن لائق. إيش معنى سكن لائق؟ مناسب له. أما إذا كان عنده بيت مثلا فيلا كبيرة قصر فيها مثلا 10 غرف وهو عنده 3 أطفال وزوجة واحدة، هذا ماذا؟ يباع بيته ويشتري بيتا يتناسب مع عدد أهله. واضح؟ طيب إذا يبيع الحاكم ماله إلا ما لا بد منه من طعام وشراب ولباس وسكن لائق به، ثم يقسم ذلك المال بين الغرماء محاصة أو محاصصة، يجوز هذا وهذا، يقسم المال بين الغرماء محاصة، أيوة محاصة حصص، يعني محاصة بالصاد أو محاصصة. ايش معنى طبعا المحاصة بحسب ديون الغرماء؟ ايش معنى المحاصصة؟ انتبهوا ايها الاخوة، انتبهوا، المحاصصة يعني الغرماء يأخذون ما يجدون من هذا المال، وقد لا يفي بكل السيوف. على سبيل المثال تجمع ديون المفلس وتنسب إليها مال المفلس، ويعطى كل غريم من دينه بتلك النسبة. هذا معنى المحاصة أو المحاصصة، قد تجد في بعض الكتب الفقهية الكلمة المحاصة، وقد تجدها بإيش؟ المحاصصة. طيب، بالمثال يتضح المقال. هنا عندنا مثلا المفلس ماله، لو كان المفلس لو كان مال المفلس ألف درهم، وعليه لزيد 1400، ولعمر 600، فمجموع الدين كان 2000، صح؟ ونسبة مال المفلس إليهما إيش؟ النصف. يعني المفلس ماله كم؟ 1000، وديونه كم؟ 2000. نسبة مال المفلس إلى الديون كم؟ النصف. هنا يأخذ كل غريم نصف حقه. هذا معنى المحاصصة. طيب، عندنا الآن زيد له على المفلس 1400، نصفها كم؟ 700، ولعمر 600، نصفها كم؟ 300. هذا معنى المحاصصة. واضح؟ لا، يعني ها المفلس خلاص ما عنده، هذا الموجود. اذا يقسم مال المفلس. الم نقل ان المفلس من زادت ديونه على ممتلكاته؟ طيب، انت اجعل هذه القاعده نصب عينيك. اما اذا كانت ديونه مثل ممتلكاته، هذا ليس بمفلس، يعني يستطيع يوفي. إذن هذا معنى المحاصة. هنا عندنا حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار بتاعها. إيش معنى بتاعها؟ اشتراها، يعني اشتراها بالديون، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه. قال للناس: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني ديون كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. قال لهم: خذوا الذي هو موجود. طبعا المفلس يباع كل ماله ولا يترك له إلا ما لابد له لحياته وعيشه، وهذا طبعا يقدرها الحاكم. وهنا أيها الإخوة نستفيد أن دراسة الشريعة الإسلامية مهمة، وعلى الشباب خاصة أن يتوجهوا لدراسة الشريعة الإسلامية، حتى إذا عاد تحكيم الشريعة في كل نواحي الحياة نجد من ماذا يطبقها. فمثل هذه الذي يقدر كم عليه كم له، لابد يكون عنده ماذا؟ دراسة الشريعة وإيش؟ وحساب، يعرف الحساب ويعرف يعد. طيب، ايش معنى الحديث هذا؟ معناه لا يجوز ملازمة الغريم للمفلس ولا مطالبته ولا حبسه بهذا الدين، بل يخلى سبيله. يعني بعدما يحكم عليه الحاكم بالحجر ويباع ماله ويوزع على الغرماء، اذا بقي للغرماء شيء لا يطالبونه لكن ليس معنى لا يطالبونه خلاص يتركون أمواله، لا، لا يطالبونه الآن، وإنما يتركون له فرصة لكي ماذا؟ يعطيهم مرة أخرى، يعطون له المجال ليشتغل ويكسب. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ليس معنى أنه مثلا لزيد على المفلس كم قلنا 1400 وأخذ منها كم؟ النصف. كم؟ 700. كم يبقى عليه؟ 700. ليس معنى أنه خلاص سامحتك فيها، إذا لم يسامح فيها فيبقى يطالبه، لكن يعطى له المجال. واضح أيها الإخوة، حتى يستطيع الوفاء. طبعا الرابع عن هذا مأخوذ كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. كذلك هذا أمر الله به، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. خامسا: المفلس قبل الحجر عليه صحيح التصرف في ماله لأنه رشيد، لكن يحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه ولو قبل الحجر عليه. يعني رجل زادت ديونه على ممتلكاته، لم يحجر عليه الحاكم لأن الغرماء لم يطلبوا ذلك، لم يطلبوا ذلك، فهو صحيح التصرف، يبيع يشتري حر، لكن يحرم عليه أن يتعمد أن يتصرف تصرفا يضر بمن؟ بالغرماء ولو لم يحجر عليه. وعلى الغرماء إن خافوا على حقوقهم أن يسارعوا بمطالبة من؟ الحاكم بالحجر على هذا المفلس. سادسا: لا ينفك الحجر عن المفلس إلا بوفائه دينه أو حكم حاكم. يعني إذا وفى الدين ولو بقي عليه شيء أو بحكم الحاكم، بعدما يوفي ما عليه الحاكم يصدر قرارا بأن فلانا الذي كان محجورا عليه قد ماذا؟ فككنا الحجر عليه. سابعا: يجوز إعطاء المفلس من الزكاة. يجوز إعطاء المفلس من الزكاة، هذا ما أقول من الحديث السابق: تصدقوا عليه. ثامنا: تصرفات المحجور عليه غير المالية صحيحة، كالنكاح والطلاق والاقتصاص ممن ضربه، هذا كله جائز. يعني مثلا واحد محجور عليه، ألا يجوز له أن يتزوج؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هذه تصرفات غير مالية. طيب، تاسعا: من وجد من الغرماء ماله بعينه لم يتغير فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه، رواه الدارقطني وأبو داود. يعني رجل لما الحاكم حكم على المفلس بالحجر، طيب، فأخذ الممتلكات وبدأ يبيعها. طبعا القاضي مش القاضي اللي يروح للسوق يبدأ يبيع، وإنما يعين من؟ يعين من عنده من عماله من يقوم بعملية البيع، جرب كل ممتلكات المفلس ثم يتم بيعها في السوق. لما بدأ البيع جاء أحد الغرماء وقال: يا جماعة، أنا بعت لهذا، بعت له خشبا وما زال الخشب على حاله، فهذا هل يكون أسوة الغرماء؟ يعني يأخذ ما له محا المحاصصة أو يأخذ عين ماله. الحديث يقول يأخذ عين ماله ما دام لم يتغير. أما إذا صار الخشب بابا تغير فيصير أسوة الغرماء، فينتظر مع الغرماء ويأخذ دينه محاصصة. عرفتم هذا أيها الإخوة؟ هذا حكم خاص. قال عليه الصلاة والسلام: من وجد عين ماله عند رجل، يعني قد أفلس كما في رواية أخرى، فهو أحق به. واضح؟ طيب، عاشرا: إذا قسم المال وظهر غريم لم يكن قد علم بالحجر وبيع مال المحجور عليه، إيش يفعل؟ يعني المفلس طالب الغرماء وهم مثلا سبعة، طالبوا من؟ الحاكم بالحجر عليه، فحجر عليه وباع ماله. فجأة ظهر غريم ثامن ولم يكن علم بالحجر ولا ببيع مال المفلس، تمت القسمة. الغريم هذا ايش يعمل؟ نعم، تعاد القسمة، تعاد القسمة، ويدخل الثامن مع السبعة ويأخذ ماله معهم محاصصة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، حادي عشر: من علم بالحجر على مدين ثم عامله فليس له أن يحاص الغرماء الذين وقع الحجر لهم. يعني الحاكم أصدر قرارا أن فلانا محجور عليه، ورجل قرأ هذا الإعلان ومع ذلك راح عنده وباع له مثلا شيئا دينه، ثم لما حجر ثم بدأوا يبيعون المال جاء وقال: يا جماعة أنا كذلك من الغرماء. قل: لا، أنت بعت له متى؟ بعد الحجر، فأنت تبقى لا تأخذ مالك محاصصة مع الغرماء القدامى، وإنما يبقى الدين في ذمة هذا المفلس إلى وقت آخر. واضح أيها الإخوة؟ إذا ادعى هنا إذا ادعى عدم العلم فالبينة على المدعي، لا بد يأتي ببينة. يقول مثلا: أنا ما قرأت الجريدة. ليش ما قرأت الجريدة؟ قال: أنا كنت في المستشفى نائم في المستشفى مريض مثلا، كان كذا. فلا بد يأتي ببينة على ذلك. ثاني عشر: لا يجوز حبس المعسر ولا عقوبته. يعني رجل ما عنده شيء، واضح أيها الإخوة؟ ما عنده، معسر، هذا لا يجوز حبسه ولا عقوبته، بل إما أن ينظر أو يحجر عليه. واضح أيها الإخوة؟ فهمتم الفرق؟ انتبهوا، لا تناموا، اصحوا. لا يحجر على لا يعاقب المعسر، ما عنده، فهذا إما يحجر عليه من طرف الحاكم أو ينظر. من الذي يعاقب ويحبس؟ من؟ ما؟ الغني. مطل الغني ظلم. واضح؟ أما ما يفعله بعض الناس، رجل ما عنده شيء ويمسك ويرمى في السجن، هذا ظلم، هذا ظلم أيها الإخوة. إما أن يحجر عليه ويباع، تباع ممتلكاته، أو يترك. أما الذي يحبس ويعاقب هو الغني، عنده أموال ويماطل، هذا الذي يعاقب، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. من هو الواجب؟ الغني الذي عنده وفاء لديونه. مفهومه أن غير الواجب لا يحبس ولا يعاقب ولا يتكلم عليه كما يفعل بعض الناس. يعرف أن المدين ما عنده وفي كل مجلس يذكره، أنا أخرجت له 10,000 درهم وهو لا يعطيني إياها، ويعرف أنه ماذا؟ ما عنده. هذا لا يجوز. أما إذا كان غنيا ويستطيع الوفاء فهذا الذي يجوز أن تتكلم فيه ويجوز وتجوز معاقبته من طرف ولي الأمر. واضح أيها الإخوة؟ آخر نقطة بالنسبة للمرأة، هل المرأة رشيدة تستطيع أن تتصرف في أموالها أم لا بد من إذن خاص أم يحجر عليها؟ المرأة بعد بلوغها هل هي رشيدة أم لا؟ يعني تستطيع أن تتصرف في مالها تجارة بيعا، هذا لا يوجد هناك مخالفات شرعية. أما إذا تزوجت بعدما تزوجت فهنا جاء حديث. إيش هذا الحديث؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مال إذا ملك زوجها عصمتها إلا طبعا بإذنه. هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. إذن المرأة بعد أن تتزوج لا بد أن تستأذن زوجها في أي معاملة مالية تريد أن تتصرف فيها، تجارة أو بيعا أو هبة أو وقفا. قد يقول قائل: ليش؟ نقول: هذا الحديث. لكن هنا اختلف العلماء، هل نعم لا مالها أما مال الرجل لا بد من إذنه طبعا. لا تهدي المرأة من مال زوجها ولا تتصدق إلا بإذنه، هذا باتفاق. لكن مالها الخاص الذي ورثته من أبيها أو من أمها أو قبل أن يتزوج بها الرجل كان عندها هذا المال، تريد أن تتصرف لهذا المال، هل لا بد أن تستأذن زوجها؟ نعم. هنا اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ذهبوا إلى أن هذا من باب حسن العشرة، من باب إيش؟ حسن العشرة وتطيب خاطر الزوج، لكن لا يجب عليه، مش واجب للمرأة أن تتصرف بمالها ما في حدود الحلال بيعا شراء إجارة إلى جائز. وتأول هذا الحديث لأنه إيش؟ من باب حسن العشرة. وذهب الإمام مالك رحم الله الجميع إلى أن هذا واجب عليها، لا تتصرف في مالها بعد أن يتزوجها هذا الرجل إلا بإذنه. واضح أيها الإخوة؟ واستدلوا على ذلك بهذا، يعني مالك ومن معه استدلوا بهذا الحديث وبغيره، منها أن زوجة أحد الصحابة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقده لكي تتصدق به، قالت: هو لله ورسوله. قال: هل استأذنت زوجك؟ قالت: نعم. فدعاه قال: هل استأذنتك زوجتك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقبله وتصدق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم هذا هذه المسألة قلنا فيها خلاف، والراجح هو قول مالك ومن معه لأن الحديث صريح في ذلك. وهنا ننبه على الزوج أن لا يستغل هذه المنزلة التي أعطاها الله له فيكون جبارا عنيدا، بل عليه متى ما استأذنته زوجته في معاملة تجارية عليه أن يأذن لها في ذلك ولا حرج. واضح أيها الإخوة؟ وبهذا نكون قد انتهينا من باب الحجر. من عنده سؤال لمدة 5 دقائق ثم نأخذ الوكالة. نعم.
الحكم ينطبق على الشيكة المرتجعة؟
إيش معنى الشيكة المرتجعة؟
إذا لم يوجد خليج جان صاحب
المكتر عليه. لا يسجن. إذا كان عنده وفاء ولم يوفي فهذا يسجن، نعم. أما إذا كان ما عنده فلا يسجن، وإنما ينظر إلى ميسرة. نعم. كيف؟ ما في فائدة إذا ما عنده سجنته حرمته من أولاده ومن المبيت في بيته. نعم. كيف؟ نعم. دعاه. لا، يقول الأخ هل يجب على البائع الذي يريد أن يبيع امرأة شيئا، أنت في دكان دخلت عليك امرأة وقالت أريد هذا الفستان بكم؟ ب2000 درهم. هل استأذنت زوجك؟ لا، استوي. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذه صدقة غير البيع، هذه صدقة. أما تستأذن ما تستأذن هذا راجع إليها، أما أنت بائع ما لك دخل في الموضوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد لأنه هذا من باب الصدقة وليس من باب البيع، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس هذا الحكم. أما لو كل ما دخلت عليك امرأة تشتري شيئا تقول هل استأذنت زوجك؟ ما تبيع ولا تشتري، بيع فقط مع الرجال، أو لازم تجيب لك إذن موقع عليهم ومصدق عليهم في المحكمة. نعم. تفضل. في مال زوجها ولا فيه؟ قلنا في مال زوجها لابد من الإذن، لكن في الأمور في الأمر اليسير لا مانع أن تتصرف، أو تعلم مثلا أنها تهدي من الطعام، إذا علمت أنه يرضى بذلك ولا يمانع فمش كل مرة تستأذن منهم تتصل عليه على الدوام. أنا بقي عندنا صحن عيش أرز، هل أهديه لجارتنا؟ ثم في الغد بقي عندنا تمر، هل لا تأخذ إذن عام. أما المعاملات التجارية في مالها لا بد من إذنه، هذا القول الرابع. نعم. حتى لأهلها لا تخرج شيئا من بيت زوجها من ماله إلا بإذنه. الأمور يعني الخطيرة، أما الأمور اليسيرة التي وعلمت أن زوجها لا يمانع لا ما في مانع. نعم. نعم، كيف يوفق بين هذا الحديث وحديث إيش؟ حديث صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فأخذت المرأة تتصدق بفرطها وبعقدها، لم تستأذن النساء أزواجهن، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ ما في تعارض، ما في تعارض. أولا لأن قد يكون عندهن إذن عام، وقد يكون الأزواج الأزواج حاضرين ولم يمنعوا ذلك. ومن الذي يستطيع أن يمنع النساء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق؟ نعم. أيوة، يقصد به إذن عام. والقول يرجح على الفعل إذا لم يستطع الجمع. نعم. كيف؟ يشتكي عليه حتى يحجر عليه. الحاكم لما تشتكي عليه مش ياخذه يرميه في السجن، لا، ياخذه يحجر عليه. هذا الحكم الشرعي. كيف ما يملك شيء؟ اذا ما يملك شيء فنظرة الى ميسرة، والحاكم ياخذ عليه تعهد ان يشتغل. مثلا هذا الذي اقرضته المال ما عنده شيء، يبيع له ايه؟ يبيع عليه ايش؟ ما عنده شيء، فالحاكم ياخذه ويقول له تذهب تشتغل، ايش انت وظيفتك؟ ايش تقدر تشتغل؟ فيقول له مثلا انا اعمل كذا، يقول له تروح تشتغل عند فلان وتسدد الديون. ما اريد، ممكن يسجنه ليس من اجل الدين، وانما يسجنه لانه كسول من هذا الباب. اي نعم. طيب، هل القاضي كيف؟ نعم. هم القاضي بالحجر على المفلس، فجاء شريك له في ماله وقال لا يحجر عليه فأنا شريكه، فكيف يكون التصرف؟ نعم، إذا جاء شريك قال يا جماعة كيف تحجرون على هذا الرجل وأنا شريكه، يعني هذا إذا كان الشريك ذا مال، قل طيب تدفع أنت؟ قال نعم أدفع، خلاص لا يحجر عليه. أو إذا كان الحجر للسفه، فجاء رجل قال يا جماعة أنا شريكه، ففي هذه الحالة إذا كان ذلك الرجل ليس سفيها نقول خلاص لا نحجر على رجل أنت شريكه. إيش معنى شريكه؟ أنت الذي ستوجهه إلى المعاملات والتصرفات اللائقة. وقد وقع هذا في عهد الصحابة، أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه اشترى شيئا كبيرا، فسمع بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لأطلبن من أمير المؤمنين عثمان أن يحجر عليه. فذهب علي بن أبي طالب إلى عثمان وقال احجر على فلان، هذا سفيه، كيف يشتري هذا الشيء بهذا المبلغ؟ فعبد الله كان ذكيا، ذهب عند من؟ عند الزبير بن العوام، قال له يا أبا عبد الله حصل كذا وكذا، قال أنا شريكك وهيا نذهب إلى عثمان. فدخلوا على عثمان، فلما رآه علي قال يا أمير المؤمنين احجر على عبد الله ابن جعفر. فقال الزبير أتحجرون عليه وأنا شريكه؟ فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير. هذا مخرج من المخارج. نعم. طيب انتهت الأسئلة. الوكالة تعريفها عندكم هنا صفحة 381، اقرأ. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى الوكالة تعريفها الوكالة بفتح الواو وفتح التخويف والكسر، تقول وكلت فلانا إذا سافرت ووكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه.
نعم.
وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مقامه مخيلا.
طيب، الوكالة في اللغة العربية يقال الوكالة والوكالة، وهي التفويض والحفظ، يعني يقصد بها التفويض ويقصد بها ماذا؟ الحفظ. التفويض في التصرف، مثل قوله تعالى في قصة يوسف اجعلني على خزائن الأرض، أي اجعلني أتصرف، اعطني التصرف في خزائن الأرض، أي الأرض، أرض مصر، هنا مقصود بالأرض أرض مصر، يعني اسمح لي أن أكون متصرفا في خزائن، يعني الخزينة. والحفظ مثل قوله تعالى لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي حافظا. هذا في اللغة العربية. طيب، والفقهاء طبعا يقصدون المعنيين كليهما. في الاصطلاح قال هنا المؤلف: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. هذا تعريف، لكنه تعريف غير جامع، تعريف غير جامع. هناك تعريف آخر أحسن، وهو إقامة جائز التصرف مثله. إقامة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا التعريف أحسن لنا، فيما تدخله النيابة، يعني فيما يستطيع أن ينيبك هذا الذي أقمته. واضح أيها الإخوة؟ جائز التصرف من كامل الأهلية: العقل، البلوغ، الرشد، وإيش؟ والحرية. نعم؟ لا، مو الشرط. يعني الآن أنت لو عندك قضية ما يجوز توكل فيها محامي كافر، يجوز؟
نعم.
إيه؟ لا يجوز يعني؟ لا تستطيع أن توكل كافرا أن يخطب لك امرأة؟ تستطيع؟ يجوز. يعني رجل يريد أن يتزوج امرأة، بعث إلى تلك البلاد، إلى حاكم تلك البلاد، رئيس بلدية تلك البلاد الكافرة، قال له: أفوضك بأن تطلب هذه المرأة لي. يجوز. طيب، إذن هذه الوكالة مشروعيتها. نعم. نعم.
قال تعالى:
ايش وجه الاستدلال من هذه الآية؟ أنهم وكلوا أحدهم في شراء ماذا؟ طعام لهم، وأعطوه مالا جمعوه من بينهم. طيب، قد يقول قائل: هذه قصة في من قبلنا. فقلنا إن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد ناسخ في شريعتنا. نعم، تفضل اقرأ.
وعن ابي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه ثلاثه.
نعم.
وبنى بها ثلاثه.
نعم.
وكنت الرسول بينهما.
هذا الحديث صحيح الاسناد، اخرجه الدارمي واحمد كما قال الالباني في الارواء. اذا هذه وكاله. نعم، وكاله على النكاح، على عقد النكاح. نعم.
ووكل
في السفاح في النوم. نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام وكل غيره في استيفاء الديون، كما في قصة أبي هريرة في حسن القضاء الماضي الذي جاء في القبر، وكذلك في إقامة الحدود، كقوله صلى الله عليه وسلم: وغد يا أنيس، لرجل من الصحابة إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. رواه البخاري ومسلم. وغير ذلك مثل ايش؟ قال ابو هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. رواه البخاري ومسلم. يعني بعثه لكي يأخذ صدقات من اهلها. وقال الله تعالى: والعاملين عليها. والعاملين عليها، هذه وكالة، يعني الحاكم يوكل من يأتي بالزكاة من أهلها. طيب، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكل في شراء، في الشراء، فعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، رواه البخاري. هل يجوز التوكيل في العبادات؟ هل يجوز التوكيل في العبادات؟ نعم نعم لا، من راجح من نعم أم لا؟ في بعض الصور. إيش القاعدة أيها الشباب؟ أنبهكم، احفظوا العلم. العلم إيش هو العلم؟ هي القواعد والضوابط. العلم هي القواعد والضوابط. إذا لم تحفظ القاعدة في كل علم والضابط في كل علم فإنك لن تتفقه، واضح؟ وخاصة ما يجري اليوم وقبل اليوم فيما يسمى بالجرح والتعديل، فكثير من الشباب دخلوا في هذا الميدان فصار جالس وفلان ساقط، فلان منهجه فيه دخن. من أنت؟ ما يعرف الضوابط. يقرأ: من جالس المبتدع فهو أشد علينا من المبتدع. هذه قاعدة، فيأخذ القاعدة ويطبقها على من؟ على صاحبه. كان في الصباح صاحبه بس رآه سلم على أحد المبتدعة، يأخذ قلم ويخط عليه، يشطب عليه. سبحان الله، لابد أن تعرف الضوابط. متى يحكم على الإنسان بأنه مبتدع؟ متى يحكم على الإنسان بأنه كافر؟ متى يحكم على الإنسان بأنه خرج عن منهج السلف؟ هناك ضوابط قواعد أيها الإخوة. فتجد هؤلاء الشباب لا يعرفون الضابط، متى يحكم عليه، متى لا يحكم عليه، ما يعرف. فلذلك تجد سبحان الله أحكاما عجيبة، عجيبة جدا جدا. فكذلك كل علم إذا لم تتقن الضوابط فيه لن تستفيد. كما يفعل بعض الإخوة، إيش يعمل؟ يستمع للأشرطة، أشرطة الفتاوى فقط. قال الشيخ فلان يجوز، قال الشيخ فلان مسألة لا يجوز، لكن ما يعرف. لو جاءت مسألة مشابهة لها ما يعرف يا أخي، مع أنه طالب علم لأنه ما عنده الضوابط. فالفتاوى أيها الإخوة إذا لم تكن تعرف الضوابط لن تستفيد منها كثيرا، لن تستفيد منها، واضح؟ قال الشيخ من فعل كذا وكذا فهو مبتدع. طيب هذه قاعدة، إذا رأينا أخانا فلان فعل كذا ألحقوه بالمبتدع. كيف؟ فيه ضوابط، واضح أيها الإخوة؟ احفظوا الضوابط. ومع الأسف في ناس، يعني بعض المشايخ ما علموا الشباب الضوابط التي يستهين بها كثير من الشباب. ما يدرس آداب طلب العلم، ما هي الآداب التي يجب أن يلتزم بها الطالب والمعلم؟ تجد كثير من الشباب تجدهم ماذا؟ يزهدون في مثل هذه العلوم. وكذلك علم أصول الفقه، علم أصول الفقه أيها الإخوة يضبط عقليتك وفهمك، يجعل فهمك مضبوطا ليس سائبا عائما، واضح؟ إن نرى كثير من الشباب جزاهم الله خيرا يهتموا بالحديث، فلان فيه كذا وقال فلان الحديث صحيح وقد حسنه الحافظ بن حجر وضعفه فلان، ولكن من طريقين، الطريق الأول والطريق الثالث، هذا جيد، لكن إياك أن تكتفي بهذا، لأن هذا العلم تحتاج كذلك معه إلى علم أصول الفقه وإلى علم الضوابط، لأن العالم قد يضعف حديثا وقد يصحح حديثا وقد يحسن حديثا نظرا للضوابط والأصول. واضح أيها الإخوة؟ انتبهوا للضوابط والأصول، فإن المخرج من الفتنة التي هي موجودة في هذه الأيام بين كثير من الشباب، المخرج بإذن الله بعد توفيق الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالرجوع، بأن يرجع هؤلاء الشباب إلى الضوابط. ضوابط، اقرأ قواعد العلم، أصول العلم، الضوابط، حتى تعرف هذا الأمر. واضح أيها الإخوة؟ طيب الضابط في هذا الأمر إيش كنا نقول؟ هل تجوز النيابة في العبادات؟ ارجع إلى التعريف، ارجع إلى التعريف. إيش قلنا بالتعريف؟ إقامة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فإذا كانت العبادة مما تدخله النيابة فيجوز الوكالة والوكالة فيه. شفتوا الضابط؟ ترتاح، ما تخبط خبط عشواء. واضح أيها الإخوة؟ نعم. مثلا رجل قال قولا مبتدعا، خلاص مبتدع. فلان نقل في كتابه عن فلان المفكر الفلان، مبتدع. لا، فيه ضابط يا جماعة. مثل احد الاخوة اتصل علي قال لي هذا الكتاب الذي تدرسونه فيه نقل عن بعض المفكرين الذين ردوا عليه العلماء، انتبه ايها الشيخ. قلت له يا اخي الله يهديك، يعني هذا الذي كتب هذا الكتاب مبتدع؟ فبدأ يروح ويرجع ويطلع وينزل. احبد من ضابط. ايش هو الضابط؟ هل هذا الذي ألف هذا الكتاب او غيره، هل اصوله سنية؟ هل يدافع عن السنة؟ هل يحب اهل السنة؟ هل هو من اتباع السلف؟ لكن اخطأ في مسألة، مسألتين، ثلاث، اربع، خمس، عشر، لكن اصوله سلفية. واضح أيها الإخوة؟ ضوابط. المهم، ما تدخله النيابة في العبادات يجوز الوكالة فيه. مثل إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يوكل علي بن أبي طالب في ذبح ما إيش ونحر، نعم، الهدي في حجة الوداع؟ النحر أليس عبادة؟ تدخله النيابة. واضح؟ قال جابر رضي الله عنه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي، رواه مسلم. واضح أيها الإخوة؟ إذن العبادات التي يصح بها النيابة فيجوز فيها الوكالة. تفريق الزكاة، الزكاة عبادة ولا لا؟ تفريقها عبادة ولا لا؟ تدخلها النيابة؟ تدخلها النيابة. أما ما لا تدخله النيابة فلا يجوز الوكالة، فلا تجوز الوكالة فيه. مثل الوضوء، هل يستطيع الإنسان أن يتوضأ بدلك؟ قل يا فلان توضأ أنت وأنا أصلي، ممكن؟ واضح؟ إذن عليكم أيها الإخوة بالضوابط، الضوابط. وهذه الضوابط طبعا تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله. تفضل. إذن الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. وأجمع
المسلمون على الوكالة.
نعم. أيوة. طيب، هذا إذن هذا الإجماع. الآن إذ ليس كل إنسان، هنا تستطيعون تعملوا عنوان جانبي، الحكمة منها، الحكمة منها فوق كلمة إذ ليس. إيش الحكمة من الوكالة؟ تفضل. هذا طيب، حكم الدخول فيها، ما حكم الدخول في الوكالة؟ يستحب، هذه فوائد نأتي بها، لم يأتي بها المؤلف، يستحب الدخول فيها لمن علم من نفسه القوة والأمانة ولا تشغله عما هو أهم منها. واضح أيها الإخوة؟ متى تستحب لك الوكالة؟ إذا كنت قويا أمينا، عندك القوة على تنفيذ هذه الوكالة وأنت أمين. الشرط الثالث إيش هو؟ ألا تشغلك عما هو أهم منها. ثلاثة شروط، انتبهتم؟ أما من لم يقل كذلك فالبعد له أسلم وأعلم وأحكم. وهذا مضطرب في جميع الولايات الصغيرة والكبيرة، هذه قاعدة، هذا قاعدة كذلك، قاعدة كل ولاية تدخل فيها فيها نفع للإسلام والمسلمين ادخل فيها، إذا توفرت فيك إيش؟ ثلاثة شروط: القوة والأمانة وعدم إشغالها لك عن ما هو أهم. هذه قاعدة ولا لا؟ قاعدة. العلم القواعد والضوابط والأصول، من حرم الأصول إيش؟ حرم الوصول. وهذا نراه مع الأسف فينا، كم من أصل نحن لا نعرفه ولذلك نخبط خبط عشواء، نسأل الله أن يعفو عنا. هنا لم يذكر المؤلف هنا هل هي من العقود الجائزة أم اللازمة؟ هي من العقود الجائزة، الوكالة عقد جائز، لكن تصير عقدا لازما في صورة، متى؟ إذا كانت بجعل أو بأجر. إذا كانت الوكالة مجانا هل يجوز الإنسان يأخذ مال على الوكالة؟ يجوز الوكالة، يجوز. لماذا؟ لأنه فيها عمل، فيها عمل، فيها حفظ وفيها إيش؟ عمل. وهي من عقود ماذا؟ من عقود المعاوضات، يجوز أن تأخذ عليها مال، لكن لو أردت أن تعملها مجانا يجوز. فإذا قلت لإنسان أنا سأزوجك وأذهب إلى البلاد الفلاني وأخطب لك وأتولى عقد الزواج، أفعل ذلك لك لوجه الله، هذا إيش؟ عقد ماذا؟ لما وصلت إلى البلاد اتصلت عليه قل يا فلان أنا رجعت عن عملي هذا، خلص جاهز. لكن لو كان بعمل بأجرة يصير ماذا؟ عقد لازم، يصير ماذا؟ عقد لازم. إذن الوكالة عقد جائز، لكن إن تمت بأجر أو بجعل. إيش هو الجعل؟ هو مال يعطى مقابل عمل، قد يكون مال معين قد يكون غير معين، وقد يكون العمل معينا وغير معين. مثلا يقول من رد علي جملي الضال الذي ضل فسأعطيه 100 درهم، هذا ثم جعالة أو جعالة. فإذا كانت الوكالة بأجر أو بجعل لزم العقد، ويكون للوكيل حكم الأجير، أي أن الوكيل يلزم بتنفيذ العمل وليس له التخلي عنه بدون عذر يبيح له ذلك، واضح؟ أما إذا لم يذكر الأجر صراحة قال له شوف اذهب وتولى عقد الزواج في البلاد الفلاني ولك مني أجر كم؟ سنعطيك سنرضيك، لم يذكر، ففي هذه الحالة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العرف وإلى أجرة المثل، يعني الذي يقوم بهذا العمل يعني كم يعطى في العادة؟ يعطى كذا، تعطيني كم؟ واضح أيها الإخوة؟ إذن الوكالة عقد جائز إلا إذا كانت بجعل أو بأجرة فتصير ماذا؟ عقدا لازما. طيب، فإذا ذكر الأجر أو الجعالة فيعطى، وإذا لم يذكر صراحة اعتمد على حكم العرف. طيب، إذا لم يذكر الأجر أيها الإخوة، إذا هنا فيه تفصيل، إذا كان العمل الذي قام به هذا الشخص في العادة والعرف أنه يقام به مجانا لا يعطى، واضح؟ أما إذا كان لا، هذا العمل في العرف من قام به وتوكل فيعطى أجر، ففي هذه الحالة يعطى. واضح؟
فذكر بعض العلماء أن الوكالة هي عقد جائز يفسخ بفسخ أحدهما بشرط أن لا يكون فيه ضرر على أحدهما.
طيب، أركان الوكالة آخر نقطة، أركان الوكالة أربعة: الموكل وهو الذي يستعين بغيره ليقوم ببعض التصرفات نيابة عنه. عرفت؟ الموكل هو الذي يستعين بغيره، يعني هو الذي يطلب. ثانيا: الوكيل هو الذي يقوم بالتصرف نيابة عن غيره. الوكيل. ثالثا: الصيغة، وهي ايش؟ الإيجاب والقبول. رابعا: الموكل فيه، وهو التصرف نفسه الذي يقوم به الوكيل نيابة عن الموكل. وإن شاء الله سنكمل هذا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخذنا في الدرس السابق الوكالة، ما تعريف الوكالة؟ نريد تعريف الوكالة. تفضل. نعم. أيوة. واصطلاحا إقامة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. ما حكمها في الشريعة الإسلامية الوكالة؟ ما حكمها في الشريعة؟ نعم. مشروع. والدليل؟ فليأتكم برزق. طيب، إذا فليأتكم برزق منه، هذا فيه توكيل. وكلوا أحدهم بماذا؟ في شراء طعام. طيب، من السنة في أحاديث كثيرة على جواز الوكالة. نعم. تفضل. في نحر ايش؟ الهدي. احسن. كذلك. نعم. نعم، بعث عمر على الصدقات، على الزكاة. طيب، طبعا اجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها. لماذا؟ لماذا اجمع العلماء على استحبابها؟ نعم. من باب التعاون على البر والتقوى. طيب، ما الحكمة من الوكالة؟ نعم. الحكمة ليش شرعت؟ لماذا شرعت؟ أيوة. لا، مش فقط السفين، حتى للرشيد. هل الوكالة تكون فقط عن السفين؟ تكون عن الرشيد. لماذا؟ لأن الإنسان الإنسان لا يستطيع أن يعمل كل أعماله بنفسه. طيب، ما حكم الدخول في الوكالة؟ ما حكم الدخول في الوكالة؟ نعم. تفضل. نعم، اللي بعدك وراء. نعم، ما حكم الدخول فيها؟ هل هي مستحبة؟ هل هي مكروهة؟ مستحبة بإطلاق ولا بشروط؟ إيش هي الشروط؟ ثلاثة هي. أيوة. أولا، نعم، لا، أنت حتى تدخل في وكالة لابد توفر فيك شروط ثلاثة. نعم. القوة والأمانة. قوة والأمانة، الأمانة فيها الصدق فيها كل شيء. نعم. ثالث، ألا تشغلك عما هو أوجب وما هو أولى منها. طيب، هذه الشروط الثلاثة تشترط فقط في الوكالة ولا في كل ولاية؟ شروط ثلاثة. نعم، تشترط في كل ولاية. فإذا أردت أن تدخل في أي ولاية أو وكالة فانظر هل تتوفر فيك هذه الشروط الثلاثة. طيب، الوكالة هي عقد جائز أم لازم؟ تفضل. أحسنت. أيوة، هي الأصل فيها أنها إيش؟ عقد جائز إذا كانت تبرعا، أما إذا كانت بالأجرة فتصير إيجار أو بجعل فتصير واجبة، فلا يتركها الوكيل والموكل إلا برضا الطرفين، وكذلك لا يترك كل من الموكل والوكيل الوكالة إذا فيه ضرر على أحدهما. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هنا وصلنا إلى عنوان ما تجوز فيه الوكالة. اقرأ. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: ما تجوز فيه وكالة، وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل.
أو يتوكل.
أو يتوكل.
طيب، المؤلف هنا قال، جاب قاعدة: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل عن غيره. طيب، هذا طبعا القاعدة التي أتى بها لا بأس بها، إلا أنه ينبغي تقييدها ببعض التقييدات التي تشرحها. هذا يدخل فيه حقوق الله وحقوق العباد. أما بالنسبة لحقوق الله في العبادات، فالأصل أيها الإخوة أنه لا تصح الوكالة في العبادات إلا بدليل، إلا ما أخرجه الدليل. إذن العبادات لا تصح فيها الوكالة إلا بدليل. نأخذ الآن أركان الإسلام: الشهادتان يجوز التوكيل فيها. إنسان أراد أن يسلم فيأتي إلى آخر قل أسلم بدلي، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن هذا مطلوب من المسلم من الإنسان بنفسه، فهذا لا تصح فيه الوكالة. الوضوء، توضأ أنت وأنا أصلي، لا يجوز. الصلاة، صلي أنت بدلي اليوم الظهر، لا يجوز. طيب، الزكاة تجوز ولا ما تجوز؟ يجوز للإنسان أن يقول لآخر: هذه ثروة أمامك، أعمل جر وانظر كم علي من زكاة وأخرجها للفقراء والمساكين. يجوز؟ يجوز. لماذا؟ هذا تدخله الوكالة، تدخله الوكالة وإن كان عبادة. طيب، الصوم، واحد صحيح حي يقول لآخر: صم عني أنا ما أستطيع أن أصوم، يجوز؟ طيب، ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ هذا مات، هل يستطيع الميت أن يصوم؟ ما يستطيع. ثم إن هذه ليس وكالة، وإنما هو فعل وأداء لما وجب على الميت، لما كان واجبا عليه. الحج نعم يجوز الوكالة، واحد صحيح عنده مال يقول حج عني، جالس على أريكته وعنده أموال، فما يريد يروح الزحمة ويتغبر بالغبار ويخاف أن يموت عند رمي الجمرات، قال يا تعال تعال انت شاب خذ 5000 درهم وحج عني، يجوز؟ ليش ما يجوز؟ نعم أيوة، مطلوب منه بنفسه. طيب إذا كان عاجزا ما الذي أجازه؟ الدليل، الدليل حج عن أبيك واعتمر، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن الدليل، إذن العبادات لا يجوز التوكيل فيها إلا بدليل. الأصل في العبادات أنه لا يجوز التوكيل فيها. لماذا؟ لأن المقصود، إيش المقصود من العبادات أيها الإخوة؟ هو التذلل لله والتقرب إليه. هذا التذلل، أنك تتذلل لله وتتقرب إليه، هذا مطلوب من كل إنسان بنفسه ولا لا؟ صح؟ ما يستطيع إنسان أن يقوم بهذا عنك. هو إذا تعبد لله يحس هو بالإيمان وزيادة الإيمان والتقوى والخشوع، وانت ما تحس بهذا، صح ولا لا؟ فلا يجوز التوكيل في العبادات إلا ما أجازه الدليل. مما أجازه الدليل؟ الحج عن من؟ عن المريض العاجز. طيب بالنسبة إذا كان حي، كذلك الصوم عن الميت، الصوم عن الميت أجازه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك مما أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام نحر الهدي، نحر الهدي، وهكذا. هذا هذا بالنسبة للعبادات. أما حقوق بني آدم من العقود والفسوق، يعني فسق العقد والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات، فهذه يجوز التوكيل فيها، تدخلها النيابة. وكذلك كما قلنا كل حق من حقوق الله تدخله النيابة بالدليل، أدخلته الشريعة أو سمحت به الشريعة الإسلامية. طيب هل تجوز الوكالة في اليمين؟ تقول أنت يا أخي احلف بدلي على ابني أنه ما يدخل البيت الفلاني. إذا حلف وحنث من الذي يكفر؟ الحالف، الحالف، واضح؟ كذلك مما لا تدخله النيابة اللعان. إيش هو اللعان؟ اللعان بين الزوجين، الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا ولم يأتي ببينة على ذلك فيقام عند القاضي ويشهد على نفسه 4 مرات أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم القاضي يتوجه إلى الزوجة ولا تحلفين أم تقرين، فإن أقرت أقيم عليها الحد، فإذا لم تقر فتحلف 4 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. لا يجوز بعد ذلك أن يتزوجها أو يخطبها، خلاص تحرم عليه تحريما مؤبدا. هذا الأمر هل يجوز أن يوكل فيه الزوج غيره؟ لا، لأن الحلف مطلوب منه. هل يجوز للمرأة أن توكل غيرها؟ لا، واضح؟ كذلك النذر والقسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات، هذا ما تدخله النيابة. طيب بالنسبة لإثبات الحدود واستيفاؤها، إثبات الحدود هل تدخلها، هل تدخله النيابة؟ تدخله النيابة. ألم تقرأ حديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها؟ عندكم الحديث في الحاشية تحت، حاشية رقم 3 موجود. طيب يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث أنيسا هذا إلى تلك المرأة التي اتهمت بالزنا فقال إن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب لكي يثبت الحد وإنما وكل؟ إذن التوكيل في الحدود واستيفائها يعني إقامتها يجوز فيها التوكيل. إذن القاعدة في هذا أيها الإخوة أن العبادات لا يجوز التوكيل فيها إلا ما أجازته الشريعة، إلا ما خصه الدليل. وأما في حقوق بني آدم فكل ما تدخله النيابة فيجوز التوكيل فيه. هنا سؤال، هل يجوز للمرأة أن توكل من يزوجها؟ كيف إذا كانت بكرام؟
لا ولد عمها.
نعم نعم أيوة. يعني هنا سؤال، هل المرأة تستطيع أن تزوج نفسها؟ كيف توكل غيرها؟ ألم نقل أن ما جاز التصرف فيه شخصيا يجوز إيش توكيل فيه؟ هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها؟ طيب وبالتالي ما توكل غيرها، لابد من الذي يوكل؟ وليها. أبوها مثلا في بلد بعيد وهي في بلد، فخطبها رجل، الرجل يأخذ الإذن ممن؟ من أبيها ولي أمره. ولا تقول له هذه المرأة خلاص ما يهمك، وين جارنا تعال زوجني أنت، ما يجوز. لابد أن يخطبها ممن؟ من ولي أمرها أو ممن وكله ولي أمرها. واضح؟ ولي أمرها من؟ أبوها. فإن لم يوجد فالأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان يعني القاضي، يزوجها القاضي إذا لم يكن هناك أحد من أوليائها. واضح أيها الإخوة؟ طيب اقرأ. الوكيل أمين.
الوكيل أمين، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يظلم إلا بالتعدي. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضمان على محتمل.
مؤتمن.
لا ضمان على محتمل.
نعم هذا الحديث حديث حسن. طيب الوكيل أمين، إيش معنى أمين؟ إيش معنى أمين؟ أمين يعني لا يضمن ما تلف في يده أو ما خسره في الوكالة إلا إذا تعدى أو فرط. هنا لو تزيدوا إلا بالتعدي أو التفريط، إلا بالتعدي أو التفريط. بمعنى مثلا رجل قال لآخر وكلتك أن تذهب إلى فلان فإنه لي عليه 1000 درهم، اذهب فاقبضها منه. هذه وكالة ولا لا؟ نعم وكالة ولا لا؟ وكالة. فذهب وتسلم الألف، وهو راجع ضاعت منه الألف، هل يضمنها؟ نعم لا يضمنها، لا يضمن الأصل إلا إذا تعدى أو فرط. أولا، ما الدليل على أنه لا يضمنها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضمان على مؤتمن، واضح؟ إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط. نريد الآن أن نعرف من هو الأمين في الشريعة الإسلامية. قاعدة، انتبه، قاعدة مهمة، ألم أقل لكم العلم القواعد؟ انتبه. الأمين هو كل من كانت في يده أموال الناس. بعض الشباب ما يحفظ القواعد ما شاء الله، مثل البخاري، البخاري كان يحضر ما يحفظ، يحفظ انه الله اعطاه حفظ، فلانه بعض الناس ما شاء الله مثل البخاري، اللهم كبر الخير. طيب، الامين هو كل من كانت في يده اموال الناس باذن الشرع او باذن اصحابها. أصحاب إيش؟ الأموال. واضح؟ الأمين هو كل من كانت في يده أموال الناس بإذن الشرع أو بإذن أصحابها، هذا أمين. ماذا؟ الآن الوصي، وصي اليتيم، يتيم مات أبوه وترك له ثروة لكنه صغير طفل، فيأتي وصي أمه أو أخوه الأكبر أو جده إلى آخره، يأخذ هذه الأموال ويتركها عنده، من الذي أذن له في مسك هذه الأموال؟ نعم، الشرع. فهذا أمين لنا، فلا يضمن ما تلف من هذه الأموال إلا إذا تعدى أو فرط. واضح؟ طيب، أو بإذن أصحابها. مثال: ناظر الوقت، ناظر الوقت، رجل أوقف بستانا، قال: هذا البستان وقف لله، لا يباع ولا يهدى ولا يرى، وثمرة هذا البستان لطلاب العلم، لكن يجعل عليه مدير. ايش مدير؟ ناظر، يهتم بغلق الباب بإصلاحه، يسمى ناظر الوقت. هذا المال في يد من؟ من الذي سمح له؟ صاحبه. واضح أيها الإخوة؟ صاحبه. كذلك الوكيل، من الذي أذن لصاحبنا أن يذهب ويأتي بالألف؟ الداعي الذي وكله، الذي هو من؟ الموكل. فهذه الألف في يده جاءته بإذن من؟ بإذن صاحبها. فهذا الأمين، عرفت هو الأمين، فهذا لا يضمن. أما من كانت في يده أموال الناس، كانت في يده أموال الناس لكن ليس بإذن الشرع، جاء وأخذ المال خلسة، مثلا رجل يشتغل في إدارة، رأى آلة حاسبة أو الناسخة الهاتفية الفاكس، فأعجبه، حطه في كيس وأخذه إلى البيت، أخذ. طيب، هذا أخذه بإذن نفسه، ثم المدير أو أحد الموظفين رآه فقال: يا فلان، لقد رأيتك تأخذ الآلة، إما تجيبها أو نبلغ عنك. قال: خلاص ما أجيبها. فلما راح يجيبها وجدها قد سرقت أو احترقت أو ضاعت، يضمن ولا لا يضمن؟ قال: يا أخي، أنا جت حريقة أكلت كل البيت بما فيه. يضمن، لأن يده يد غير أمينة. عرفت القاعدة أيها الإخوة؟
كذلك رجل جاء إلى إنسان كان في يده هاتف فأخذه منه قهرا حطه في جيبه وراح غصب، فاستعان الرجل بمن هو أقوى فقال هات جيب الهاتف، قال خلاص أنا أتيك بالهاتف. لما راح يجيب الهاتف وجده قد سرق أو ضاع أو احترق أو كسر، قال يا جماعة مش أنا اللي كسرت، جاء الطفل الصغير وكسر، يضمن لما يضمن؟ لماذا؟ لأنه غير مؤتمن غير أمين. أما من أخذ من كانت في يده أموال الناس بإذن الشرع أو بإذن أصحابها فهو أمين، أي شيء يضيع منه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قاعدة ولا لا؟ مهمة. نريد أن نعرف الآن ما هو التعدي وما هو إيش التفريط. أظن ذكرناه من قبل، من يذكر إيش هو التعدي؟ ما الفرق بينهما؟ نعم. لا، شو هو التعدي؟ نعم. التعدي، نعم. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. واضح؟ الآن خلونا مع المثال الذي جاب 1000 درهم، وكيل راح جاب 1000 درهم لموكله، هذا أمين لنا؟ أمين، لكنه تعدى فعل ما لا يجوز بهذه الألف. هو في الطريق، في الطريق رأى شيئا يباع مسجلة، قال هذه مسجلة جيدة فرصة، كم المسجلة؟ 900 درهم، قل هذه المسجلة. هذا فعل شيئا يجوز له؟ يجوز يفعل هذا؟ ما يجوز. هذا المال ما المال؟ مال الموكل، فلا يجوز له أن يفعل هذا، هذا تعدي. فإذا ما وجد المال لكي يضمن، يعني ما أتى بالمال فيضمن، على كل حال يضمن. فعل التفريط، إيش هو التفريط؟ ترك ما يجب. أخذ 1000 أتى بها إلى بيته في صلاة الظهر، قال أنا الآن متعب أريد أصلي الظهر أتغدى وأنام، وبعد العصر إن شاء الله أتقهوى أشرب شاي وأروح عند الموكل وأعطيه. وأخذ هذه 1000 ووضعها وين؟ في مكان يصل إليه الصبيان، أو وضعها في سيارته، خلاها في السيارة. لما خرج في العصر وجد 1000 قد سرقت، يضمن؟ يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى ولا فرط؟ فرط، ترك ما يجب، اللي هو إيش؟ يجب عليه أن يحافظ على هذه الأمانة. فهمتم أيها الإخوة؟ إذن الوكيل أمين. طيب، آخر نقطة في الوكالة، ما حكم المحاماة؟ عرفت المحاماة؟ المحاماة هي وكالة في الخصومة. إيش معنى الخصومة؟ المنازعات، الجدال، طلب الحق. وكذلك في الدعوة، إقامة الدعوة، مش الدعوة، إقامة الدعوة بألف مقصورة، للدعاء والإجابة. عرفت إيش المحاماة؟ كذلك تعرفها أن يقيم شخص جائز التصرف مثله ليقوم مقامه أمام المحكمة المختصة. يعني إنسان عليه قضية لكن لا يعرف، يعني ما يعرف يجادل،
مش متعود على الجدال وعلى الخصومات، فيأتي إلى إنسان قوي مجادل نلسن، قلنا لو سمحت روح جيب لي حقي من فلان، قال أبشر أخليه يجيب لك حقك. واضح؟ هذه المحاماة، والمحاماة قد تكون بالمحكمة وقد تكون بين الناس خارج المحكمة. واضح؟ قل أنت يا أخي تعال تتكلم، أنا الرجل مثل ما يقولوا في هذا العصر دبلوماسي، أنا ما أقدر، أجيه من الشرق يجيني من الغرب، أجيه من الغرب يجيني من الشرق، لكن أنت تعرفني. قال ولا يهمك، أنا أعرف كيف أجيب لك، مش بالقوة طبعا، وإنما يعرف كيف تتكلم معه. فهذه المحاماة إيش حكمها في الشريعة الإسلامية؟ ذهب أكثر علماء العصر إلى أنها جائزة، المحاماة جائزة، لكن بشروط. إذا كانت هذه المحاماة لإحقاق الحق وإبطال الباطل شرعا ورد الحقوق إلى أصحابها ونصر المظلوم وحماية الخير والدفع عنه لما فيه من التعاون والبر على البر والتقوى، إذن المحاماة تجوز إذا كان المقصود منها هذا بشروط. إيش هي الشروط؟ أولا أن يكون الموكل محقا، أن يكون إيش؟ الموكل محقا. إيش هو من هو الموكل؟ الذي عليه القضية يكون محقا، يعني أنت تعرف أنه ظالم، كيف تحامي عنه؟ لابد أن يكون ماذا؟ محقا. أما إذا كان مبطلا فلا تدافع عنه، وإنما عليك أن تنصره، تنصر الظالم والمظلوم. كيف تنصر المظلوم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم قد عرفناه، فكيف ننصر الظالم؟ قال ترده أو تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءك رجل، أنت محامي عندك مكتب محاماة، قالك يا أخي أنا سرقت أريدك أن تدافع عني. تدافع عنك كيف؟ تدافع عني تقول أني ما سرقت. قال أبشر كم تعطيني؟ أتعابي كم أتعاب؟ ما يجوز. كيف؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. كيف تجادل عنه؟ ما يجوز. كيف تفعل؟ تنصحه، توب إلى الله، رد المسروق إلى أهله، رد المسروق إلى أهله. قال أما إذا كان محقا فدافع عنه، فهذا من باب التعاون عن البر والتقوى، وهو مستحب وقد يكون واجبا أحيانا على المستطيع. إذن الشرط الأول أيها الإخوة أن يكون الموكل محقا، فإن كان مبطلا فلا تجوز المحاماة. وأما إذا تردد المحامي ما عرفت، يعني شكيت أنه قد يكون محقا وقد يكون مبطلا، فهنا بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله يقول السلامة لا يعادلها شيء، لا تدخل في هذا الأمور، لكن إن دخلت في المحاماة حتى تخرج وتبين الظالم من المظلوم والمحق من المبطل فلا مانع إن كنت قويا. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يخالف الوكيل، من هو الوكيل هنا؟ نعم المحامي، أن لا يخالف الوكيل الشرع الإسلامي. كيف يخالف الوكيل؟ يكذب مثلا، يكذب، أو يأتي بشهود، نعم، أو يطلب من موكله أن يكذب، فهذا فيه مخالفة للشرع. إذن أيها الإخوة المحاماة جائزة بشرطين، أن يكون الموكل محقا ثانيا أن لا يخالف الوكيل أي المحامي الشرع الإسلامي. بعض العلماء زاد شرطا ثالثا أن يكون الموكل فيه يعني الشيء الموكل فيه مقابلا للنيابة قابلا للنيابة. واضح؟ هذا بالنسبة لدرس الوكالة. وندخل الآن في باب الشركة صفحة 357. طيب اللي عنده سؤال لمدة 5 دقائق تفضل. يكون قابلا للنيابة يعني فعل يقبل النيابة. واحد يقول له ادخل حامي عني لأني تركت الصلاة، هذا مبطل. الأخ يقول هل النسيان من التعدي أو التفريط؟ سؤال جيد. هل النسيان من التعدي أو التفريط؟ نعم. لا تعدي ولا تفريط؟ نعم. من يذكر الدروس 40 نووية؟ أيوة. إيش معناه؟
ما عليه شيء.
طيب.